الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. هناك فرع لا يزال الحديث عنه شائقا ومفيدا إن شاء الله. قلنا بأن بعض الشروط التي تلحق المضاربة، هذه الشروط تسبب فساد المضاربة نفسها، وهي الشروط المجهولة. يعني يعطي مليون يقول له هذا المليون مرابحة ومضاربة وقراض، ولكن مليون آخر أنت تشتغل بضاعة، بمعنى أنه الشغل منك والربح إلي، لا جزاء ولا شكور. فهذا الشرط باعتباره الربح واضح، ذاك نصي نص الربح إلي ونص الربح له. أما هذا الشرط بضاعة يشتغل شي حصل شي محصل مجهول. طيب، ما دام مجهولا فالمضاربة تصبح مجهولة، ولذلك إذا أصبحت المضاربة مجهولة تكون باطلة، لأن كل عقد فيه غرر باطل شرعا. قلنا أولا ليس بالضرورة كل شرط يكون مجهولا، لأن بعض الشروط معلومة. فالشرط المعلوم ليس لا يسبب حرجا ولا يسبب مشكلة في المضاربة. ما يقول لمليون بضاعة، طبعا هذا المثل للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، جاب على هذا المثل هو يحكي انه يعطي مليون مضاربة مليون يشتغل بلاش. أما هناك شروط غير هذا، شروط أنه مثلا تدير مكتبي أو توديني إلى مكان معين، توديني للحاج، شروط ممكن تكون معلومة. هذا أولا. ثانيا، الشرط المجهول خلي يكون الشرط فاسد، ليش المضاربة تكون فاسدة؟ هنا نحن عندنا حديث في كل الشروط بلا استثناء، سواء الشرط في البيع أو الإيجار أو المزارعة أو المساقات أو الرهن أو أي شرط من الشروط. الشرط قسمان: شرط جانبي هامشي بانتفائه التراضي قائم، شرط جوهري. ضربنا مثلا لذلك أنه واحد اشترى قرآن على أساس يكون القرآن مخطوطا بخط هاشم الخطاط هاشم، فطلع كتاب القرآن مطبوع، هذا شرطه جزء من التراضي ماله، لأنه هو عنده متحف أو معرض بالكتب المخطوطة. فإحنا نجيب لبس قرآن مطبوخ ويشتري بالسوق، يجي يشتري من هذا. هذا الشرط شرط جوهري قائم على أساسه العقد، تباني قائم عليه، فإذا الشرط يكون سببا لفساد العقد نفسه. مثلا إذا اشترط هو يقوم بالعمل وكان شرطه مهما عند المالك، بعض الأوقات لا، الشروط مو هكذا، الشروط يسبب الخيار عادة كثير من الشروط أو التعويض أو ما أشبه. إذا كانت الشروط من نوع اللي تسبب الخيار أو التعويض فهذا شرط لا يسري فساده، لا يسري إلى المعاملة نفسها. هذا واحد. الشيء الثاني، بعض الشروط هذه شروط ترغيبية، بعض الشروط لا جزء من المعاملة. يعني إذا قد واحد قال له أنا مليون أعطيك للمضاربة ومليون للبضاعة، هذا جزء. يعني الرجل اللي يأخذ مضاربة يريد لازم يشتغل مثلا 5 ساعات في المضاربة 5 ساعات في البضاعة، وهذا جزء من العوضين. بعض الشروط لا ترغيبية، أنا أسوي مثلا مضاربة بشرط توقيع المضاربة يكون بمكتبنا، هذا يسمونه داعي، تكوين داعي يعني ترغيبي، هذا مش أكثر من هذا. فمثل هذا الشرط حتى لو قلنا بأن المضاربة ما تتحمل الشروط حسب رأي الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وبعض آخرون، فإن مثل هذه الشروط الترغيبية لا تسبب فسادا في المضاربة، لأنه هذه مما يسمى عند العلماء بالداعي، هذا يثبت الداعي مو شرط في العمل نفسه في إطار جوهر العمل. ثم الشيخ الطوسي عندي كلام هنا اللي صاير معرض أخذ ورد، وحديث صاحب العروة أيضا مطول في هذه الجملة. الشيخ الطوسي يقول خلونا نقول شيء آخر، وهذا آخر كلامه، وثلاث أقوال عنده، ثلاث أقوال في نفس الكتاب وفي نفس الوقت، يعني مما يدل على أن الموضوع لم يكن مبلورا بشكل كامل. القول الثالث يقول لا، الشرط صحيح والمضاربة صحيحة، ولكن العامل له، العامل خلينا نقول أو المالك، بس هو يأتي بمثل العامل، العامل يكون له خيار الفسخ، جائز هذا الشرط يسوي له ما يسوي مو لازم. فهنا اجى سؤال، قال له شيخنا هي المضاربة جائزة حسب الرأي الأكثر، مضاربة جائزة من العقود الجائزة، فالشرط في المضاربة جائز، يعني جائز في جائز، شنو معنى هذا؟ هنا السيد الطباطبائي في العروة يبدع يبين في النقطة مهمة جدا، يقول المضاربة جائزة بمعنى أي وقت العامل أو المالك أحدهما أراد أن يفسخ العقد يفسخه، بس هذا فسخ العقد لما يصير متى ينفسخ العقد؟ وقت الفسخ، ومو من أول. يعني لما يقول مثلا بعد سنة اشتغلوا، بعد سنة قال خلاص بطلنا، أنت أخذ فلوسك وأعطيني ربحي وكل واحد يروح يستبدل عمله مثلا، في يوم اللي قال بطلنا المعاملة تنفسخ. أما إذا اشترط عليه بأنه مثلا يروح فلان مكان أو كذا، رأس السنة إجى قال ها رحت، قال لا ما رحت، قال إذا ما رحت أنا أفسخ المعاملة، هذا الفسخ غير ذاك الفسخ. ليش؟ لما قال أنا أفسخ المعاملة أنا أفسخ المعاملة من رأس، ما كان هذا جزء من المعاملة، فلما فسخ هالمرة هذا الفسخ صار مع قبل سنة صار فسخ. بينما في الحالة الأولى اللي باعتبار المضاربة عقدا جائزا، فالفسخ صار من حينه، من حين الفسخ انقطع. لكن إذا كان بسبب فسخ اللي تخلف العامل عن الشرط الذي وجب عليه، كان الأول قال له مش ترتض عليك تصلي، أشوفك ما مثل كاشف، مو قال لك تصلي، أنا سويت هاي مضاربة على أساس أنت تصلي، ابنه ما يصلي، أعطاه مضاربة قال بشرط يصلي، بعد ثلاثة اكتشف هذا المضاربة أخذها بس الصلاة ما صلاها، قال خلاص فسخنا، فسخنا العقد، يعني فسخنا العقد من أول يوم مو من الآن. وهذا الفرق بينهما. فكلام الشيخ السيد الطبطبائي يريد أن يبين أن كلام الشيخ وجيه، يعني ممكن الشرط يكون جائزا بمعنى جائز غير جواز العقد نفسه، جواز العقد صورة وجواز الشرط صورة أخرى. هذا مجمل الحديث اللي تبقى من أمس. أدنى الحديث اليوم، الحديث اليوم مرتبط بالربح، وهذا أيضا معترك الأقوال. بس أنا قبل ما أبين الأقوال المختلفة ولماذا، أبين لماذا اختلفت الأقوال. إحنا بعض الأحيان نقول اختلاف الأقوال، بس لازم ندقق نشوف هذا اللي اختلف شنو الدليل اللي يستند إليه، وخلفية هذا الدليل شنو، حتى نفهم السبب اللي دعاه إلى هذا الاختلاف أو إلى هذا الرأي. وهو ملكية الربح. ملكية الربح يعني واحد أخذ مضاربة مليون، راح يوم الثاني اللي اشتغل بالسوق البضاعة صعدت قيمتها وربح، ربح جيد. خب الآن يملك الربح، لو يوم اللي نقسم الربح نقسم المعاملة، نفسخ المعاملة أو نقسم تقسيم نسوي ياهو لربح ياهو لكذا، هناك أقوال مختلفة. المشهور بين الشيعة أنه الربح في مجرد ما الإنسان ظهر الربح، ظهر يعني ثبت الربح، حتى مو ظهر بمعنى الإثبات، ثبوت بمعنى بس ما ثبت الربح، بس ما ربح حتى لو افتهم بعد أسبوع، بس قبل أسبوع هو ثبت البضاعة صعدت، مجرد ما صعدت البضاعة بالسوق الربح يكون يملكه هذا ويملكه هذا. هذا مشهور بين الشيعة، وأيضا مشهور حسب بعض الأقوال بين المذاهب الأخرى، ولكن المذاهب الأخرى أيضا اختلفت. المالكية قولين، أكثرهم يقولون الربح ما يملك إلا بعد القسمة، الحنفية عندهم قولين، شافعية عندهم قول أكثر من قول، أكو اختلاف كبير في المذاهب أيضا. بس الشيعة أكثرهم على هذا الرأي، في كلام أن بعض الشيعة متوقف في هذا الشيء. طيب السبب شنو؟ الشيء اللي تقريبا ظهر لي والله العالم سبب هذا الاختلاف نقطة مهمة. النقطة المهمة أنه الربح يصير فداء لرأس مال، الربح يصير وقاء حماية لرأس المال، بمعنى أنه البضاعة صعدت يوم السبت يوم الأحد نزلت، هسه صعدت كان مشتري ألف صار 1100، بس هالمرة يوم الأحد صار 900، يعني نزل أصلا. إحنا هذا الصعدة ونزل مثلنا، إحنا في النهاية لازم الرأسمال نرجع سالم، يعني كل الرأسمال رجعه، يعني مثلا هذا سبت صعد أحد نزل سنين صعد أربعة نزل، تجي هاي السوق تصعد وتنزل، فلازم نعوض الخسارة أول شيء وبعدين نعطي. خب هذا نقول يملك، فمعناته أنه إحنا ما نعوض الخسارة، لذلك بعضهم قالوا يملك ولكن ملكا غير مستقر. ملك أكو بس غير مستقر. ليش ما مستقر؟ لأنه عندنا هذا حماية، إذا هذا أخذ ربحه يوم الثاني خسرت كذا لازم هذا الربح اللي أخذ يرجعه، لأن هذا الربح حماية وله رأس مال. هذا يبدو هو السبب الأساسي للخلاف. السبب الأساسي أنهم قالوا بأن الربح إذا قلنا بأنه يملكه المضارب وهو العامل فور ظهوره أو فور ثبوته احنا راح نتمشكل حينما نريد نرجع راس مال، فنشوف الراس مال هنا أنا اقل صار. هذا يبدو اصدق، بس هذا حقيقتان في نقطه، ان هذا الربح يمكن نقول انه ربح ثابت، ولكن هذا الربح ما يمكن ان يشيله حتى يوفي راس مال، يمكن يكون هكذا، او نقول غير مستقر. اما نقول هذا الربح لا يملكه العامل، فمن يملكه؟ هل الملك بلا مالك؟ ليس. هل المالك الاصلي هو اللي يربح هذا الربح؟ فالمالك الاصلي يملك نصف الربح، النصف الثاني من يملكه؟ هذا بحث، فلازم نقول ربح. أحسنتم. نفترض فد واحد يوم الجمعة رأس السنة ماله، يوم الجمعة حسب أمواله من جملة ربحه في المضاربة، وطلع ربحه في المضاربة في المقدار، هذا يحسبه ضمن أمواله الأولى، يحسبه بعد باعتبار الربح، عرفا يقولوا الربح، عرفا فد يوم يشوف تيجي للسوق، يشوف السوق كلهم مرتاحين، يقول ما شاء الله صعدت البضاعة كلها، الأسهم صعدت، فإذا الأسهم صعدت مو صارت نظ نقود، صعدت يعني اعتبارات. وهناك رواية أيضا في هذا المجال سنقرأها إن شاء الله، اللي استفادوا منها أن بمجرد الربح العامل في الحقيقة يربح. والرواية في شنو؟ لأنه مضمون الرواية في نقرناها إن شاء الله، أن فد واحد في أيام العبيد وأرقاء وكذا راح اشترى طوف فلوس مضاربة، وهذا اغتنم الفرصة راح اشترى أبوه، درى ما درى بس اشترى، اشترى اليوم الأب بألف درهم نفترض، يوم الثاني هذا ألف صار ألف درهم أو ألف درهمين، زاد العدد زاد الفلوس. الإمام قال هذا العبد يحرر، ليش؟ لأن إحنا عندنا قانون تغليب الحرية، هذا قانون شرعي، في أنه هذا العبد ما دام درهم واحد صار من ملك الابن، الأب يحرر من هذا الدرهم. ليش؟ يعني الأب ما يصير عبد الابنة، العبد يعني الأب ما يصير عبد الابنة، يحرر. فهو ما دام ربح درهم نص إلى نص المالك، فنص درهم عنده، يعني واحد من ألفين، نسبة واحد من ألفين هذا يملك من العبد، ما دام واحد من ألفين العبد يحرر خلاص، بس هو يحرر يقول يا أبوي روح اشتغل بالسوق طلع بقية فلوس مالتك. هذه الرواية تدل على أنه بمجرد الربح العامل يملك حتى ولو كان درهما واحدا. نعم. الأب إحنا قانونها إذا حر جزء من العبد فهذا الجزء يسري إلى بقية الأجزاء، ولكن يجب على العبد نفسه أن يروح يدور فلوس. واحد من الألفين فقط أذنه يعني. العامل ملك نصف درهم لأن ربح أكيد من الربح، ليش نقول نصف؟ مو على المالك، على العامل نفسه. الصحيح الذي رواه المشايخ الثلاثة عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل دفع إلى رجل 1000 درهم مضاربة، فاشترى أباه وهو لا يعلم، لا يعلم، كأنه إذا كان يعلم فكأنه مسوي نوع من المغالطة أو نوع من استفادة، مثلا ما نقوله لا. فسأل: فهل يعتق الأب على العامل؟ قال عليه السلام: يقوم الأب، يروحون بالسوق يشوفون قيمته ايش قد، امس اشتراه ب1000 اليوم ايش قد، فان زاد درهما واحدا انعتاق، واستسعى في مال الرجل، واستسعى العبد في مال الرجل، يعني هو عليه ان يسعى حتى يعطي فلوس المن للمالك، باعتبار هذه الفلوس اللي اشترى بها العبد هو فلوس مال مضاربه، فلازم هو هذا العبد اللي اعتق بسبب ملكية ابنه لنصف درهم من الربح يجب ان يسعى هو حتى يعطي فلوس المال. طيب هذا ثواب، فد واحد اعتق من ماله. خب هذه الفكرة، هاي الرواية، والرواية صحيحة والفقهاء كلهم ذكروها واعتمدوها، ودلالتها واضحة، دلالته أنه إذا زاد درهم واحد، هو 1000 درهم، زد درهم واحد زاد، يعني شنو؟ يعني هو ملك نصف درهم، أليس كذلك؟ فبنصف درهم العبد اعتق، وهذا يدل على مدى اهتمام الإسلام في تحرير العبيد. العلامة الحلي ذاكر أن في المسألة 4 أقوال، فهل هو رأيه أن هذه الأقوال منسوبة إلى الإمامية أو لا؟ العلامة يذكر أقوال الآخرين، العلامة يذكر أنواع الآخرين التذكرة، وحسب الظاهر يذكر بعض مو كل المذاهب، يذكر بعضها، ممكن يذكر المالكية والحنفية والحنفية والشافعية كأنه ما يذكر. على أي حال، فهذه الأقوال شنو هي؟ أقوال المخالفة. قول أنه يملك بالإنضاض، انضاض يعني بعد ما يصبح المال نقدا، نقدا قبل ما يصبح، اذا باع العبد صارت فلوس يصير ربح. وهنا كلمه نرجع لها للدليل على هذا الكلام، لان قبله ليس موجودا خارجيا بل هو مقدر موهوم. شو بالسماء بالهواء؟ هذه شوية قيمة صعدت، انت ما تملك، تروح بيع، اذا بعد افتهمنا تجد ربحان، اما مجرد انه ربح الورق ما يفيدنا. هذا كلامهم، كلام هذول اللي يقولون بالانضاض، يعني بتنقيم بعد، لا مو قسمة، بعد تحويلها لنقد، بعد بيع، هذا يعني يتحول مو بضاعة، هو يتحول لنقد، اعتباري مثل احسنتم. نرجع على هالكلام، هذا القول الثاني، انه يملك بالقسمة. يوم خلينا الاموال على الميز وقسمناها، شوف قد الربح فنعطي قسمة، لانه لو ملك قبله لاختصب ربحي ولم يكن وقاية ربح. وهذا الكلام، لانه هذا الربح يجب ان يكون وقاية برأس المال، وإذا هذا الرباح معناته ما يصير وقاية برأس المال، لأنه إذا رأس مال نقص لازم شلون كمله بالربح. ثلاثة، يقول إن القسمة كاشفة عن الملك سابقا، لأنها توجب استقرار، توجب استقراره، يقول القسمة، القسمة تكشف، يعني الربح في أول لحظة الربح ربح، لكن متى نقدر نتأكد؟ يوم القسمة، فالملكية غير مستقرة. في حالة القسمة تصبح الملكية مستقرة. هاي ثلاث أقوال. قولنا لا، ملك ملك، والرواية هم جبناها، والأدلة الأخرى جبناها. بس القول الثاني يحتاج إلى بحث. بعض الفقهاء من فقهائنا أكدوا القول الثاني ولو نظريا، قالوا زيادة القيمة ليست ربحا، من بالهوى هذا، مو زيادة النمو، يعني إذا الشجرة أثمرت ربح، أما قيمتها صعدت شنو ربح؟ ربح يعني شنو؟ هاي أمور اعتبارية وحديث طويل في هذا المجال، مما يدفعنا إلى شوية هذا البحث ندقق فيه، أنه زيادة القيمة أصولا. هنا في باب الحقوق الشرعية، في الخمس، في الميراث، في أمور أخرى، هل زيادة القيمة حقيقة أو وهم؟ قال وهم. نحن نقول بل حقيقة. لماذا؟ لأن زيادة القيمة إنما جاءت بسبب اعتبار الناس. يعني ليش اليوم هوا صار بارد، الناس شفتوا على محلات المولات حتى يشترون ملابس شتوية، أليس كذلك؟ اليوم أيام قبل العيد الناس راحوا على الحلويات، أليس كذلك؟ زيادة القيمة ليست بلاش بلا شيء، زيادة القيمة بسبب من الأسباب. قد تكون هذه الأسباب معلومة عندنا وقد تكون مجهولة، ولكنها موجودة. فهناك حقيقة، الاعتبار اعتبار، ولكن هناك منشأ للاعتبار، وهذا المنشأ للاعتبار حقيقة واقعة ولو الإنسان لا يعرف تفاصيله. والذكاء هنا، واحد تاجر يقول للثاني ترى خلينا اشتغل، بعد كم يوم يصير شتاء وناس يحتاجون ملابس، خلي يروح يشتري يجيب. واحد يقول للثاني أيام عيد جات وحي لازم نبدل بضاعتنا، رأس السنة صار. يعني هم يفتهمون، الناس يفتهمون، لأن هناك اعتبارات. ذكاء التجار هنا أنه كيف يكتشفون المستقبل و يشترون يبيعون. واضح، واضح المادة. بس عموما هذا الكلام، أنا أريد أوضح هذا الكلام، اللي قالوا بأن زيادة القيمة شيء غير معقول، قال هذا مو معقول أصلا. ليش؟ لأنه ما له وجود خارجي نقول لا، زيادة القيمة ترتبط باعتبار العقلاء، وأن اعتبار العقلاء يعتمد على ظروف معينة، على قضايا معينة. فأن نقول أنها غير موجودة يمكن ما نعرف، لكن هي موجودة. طبعا طبعا زيادة القيمة، حتى لو تكون فعلية، زيادة القيمة ربح عند الإنسان، والإنسان هذا هو المضوض. والله إيش قد تملك؟ لما يكتب يكتب هذا البيت كم، يقول والله أنا اشتريته بكذا الآن كذا، يعني هو ربح. طبعا أنا عندي هنا ملاحظة في الخمس، نقول زيادة القيمة قد تكون زيادة حقيقية للقيمة، وقد تكون مو زيادة حقيقية للقيمة، وإنما نقص في قيمة الدرهم والدينار. يعني العملة تنزل، تعبالك القيمة صعدت، القيمة ما صعدت، يسموه تضخم. التضخم ما مو زيادة قيمة. يعني أنا بيتي اشتريته بألف دينار في يوم قبل 50 سنة مثلا، هسه تروح يشوف فد 100 مليون، أنا بقول إيش قدر ما حيت، ما هو ألف دينار ذاك اليوم، هو بقد 100 مليون اليوم، الله يرحم أمواتكم ويرحم والدي. فأني يقول إذا اشتريت فشي قيس القيمة بالذهب والفضة، بالذهب بالذهب، وخلي اكتب في المكان. فإذا ردت تبيع شو بجيت بالنسبة إلى الذهب صعد أو نزل، مو بس مجرد الدنانير الورقية تقول احنا ربحت أو ما ربحت. يعني التضخم احنا ما نحس به، التضخم هو حقيقة شنو؟ مو زيادة القيمة، ومن نقصان قيمة النقد. نقد، وكيف تنقص النقد؟ مثلا يفكون الارتباط بين نقد البلد والنقود العالمية، يعني دولار والجنيه واليورو وما أشبه، النقد ينزل. بعض الأحيان زيادة نزول النقد يطبعون الأوراق بلا رصيد. الدول وقت اللي توصل إلى وضع غير طبيعي يقول يبيعون، يكون يطبعون الأوراق النقدية اللي ما وراها خلفية، قيمة النقد تنزل، قيمة النقد تنزل، وهي تضخم، وتضخم ما يحسب الربح، الربح الحقيقي، الربح الحقيقي. وإحنا هذا الشيء هم كاتب فيها محاشية العروة، وهم في رسائل عملية كم مرة مأكد عليه، أنه لازم إحنا نحسب التضخم، أنه التضخم ما يعتبر ربح. فأما لا، أما ربح حقيقي صار مو من باب التضخم، من باب أنه صار حاجة الناس إلى هذا الشيء أكثر أو سبب آخر، فلا ذاك هم هو اعتبار، وهم خلف الاعتبار أيضا هناك حقائق على الأرض. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.